قبل ما يقول إلا أنت بكون كبست الكبسة، وهو بنتهي من الخطبة وأنت ما بتعمل ولا حركة، لأني حسب ما شفتك أنت ما تستفيد من الخطبة شيء أبدا
ولا من جلسات.
لا لا لا
لا والله ده كان يستنى فيها يا استاذ، يستنى بدي لكم في الوقت المناسب.
شيخنا انا حكى لي واحد من الاخوان، شيخنا حكى لي واحد من الاخوان انا مستغرب يعني.
لا لا هاي بشمال النار بنرضى لك اياها
يعني. لا لا أكيد
واحد من الإخوان أستاذنا حكى لي أنا بستغرب يعني من أبو أحمد، يعني ما أتصور يمكن إنه بيستفيد من جلسة الشيخ إلا بس يروح على الدار برد عيد الشريف،
فمش مشكلة.
أما لكن هو قاعد أبدا، لأنه طالما هو قاعد بضل يكبس هاي يعملها يحط هذا الفيش عين هذا الفيش
هاي ما عليها شيء، هاي هاي إلى عاقبة طيبة، لكن هناك في الخطبة باعتبار أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، فما بيجوز الإنسان ينشغل بشيء عن هذا الواجب. أما هو لو انشغل عن سماع كل درسه ما عاد بيقولوا لغوته،
ما عليه
شيء.
آه لا
نص حظر،
وبخاصة أنه راح يسمع التسجيل فيما بعد إلى آخره.
الله يجزيه خير في أمريكا، جهوده توصل لأمريكا الله
يجزيه
الخير.
في أبعد يا
ابن الحلال. الشاهد فهمت علي شو ملاحظتي؟ يعني تجهز الشريط يكون فاضي بحيث انه يسجل الخطبة من اولها لاخرها.
يا شيخي بيحصل معي هذا، بس احيانا بصير عندنا شيء من الاعطال، والاصل انكم تجهزوا
ما عليه شيء. احيانا نسمع لك فيها واحيانا اخرى
احيانا اقول الاطفال يوضعوا على جنب حتى لوين ما اجوا في المسجد الجامع.
ما هي بالنسبه للمسجد الجامع لا يمكن ان يوضعوا على جنب،
يعني بدهم بين الناس.
لذلك انا اقول ساجدوا وقاربوا بقدر الامكان.
الافضل ان يحطوا على
نعم،
الافضل ان يحطوا على ناحيه ما يقطعوش الصف.
الافضل
يعني انه
يكون صغير اذا امكن. سيدي اذا امكن
ليهم على الطرف
مسجد الجامع لا يمكن التنظيم فيه، لا يمكن.
بس يعني انت اذا كان تقدر تاخذهم على الجنب بحيث يوقفوا على الجنب وتجمعهم احسن.
لا امكن. نعم
بالنسبه للحيض والاستحاضه، لما بيكون استحاضه حسب ما انا فهمت هو بيكون بعد نظافه،
بعد
نظافه من الحيض،
مش نظافة، انتهاء مدة الحيض،
انتهاء،
لأنه قد يكونان متصلان، يعني قد يستمر مع الدم ولا تطهر. الحائض لو فرضنا عادتها 7 أيام 6 أيام، لكن بتروح 10 أيام 20 يوم الدم ماشي، هون صار حيض وصار استحاضة، دم حيض ودم استحاضة، هذا متصل بذاك، ما في فارق ما في قاصر. فما الذي يفصل هذا عن هذا؟ عادتها. قديش عادتها؟ 6 أيام. انقضت 6 أيام، الأيام ما بعدها والدم ماشي استحاضة. لكن يمكن انه بعد ما طهرت ورأت القصة البيضاء شرعا او الطهر كما تقول العامة، ممكن بعد 2 أو 3 أو 4 ان ترى دما، فيكون هذا ايضا دم استحاضة. فقصدي الانقطاع ليس شرطا، فقد يستصل الدم الحيض دم استحاضة مدة طويلة. وقد جاء في السنة الصحيحة أن امرأة من صحابيات الوليدات اسمها فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت 2 سنين
متصل
سنتين. وجماعة مسلمين والإسلام هم حديث عهد بهم، والأحكام تترى مش مثل حكايتنا نحن الآن تلقيناها لقمة سائغة مجموعة، لا. فهذه شكرا، فهذه الظاهر ما كان طرق سمعه مثل هذا التفصيل الذي نحن بفضل استلامنا للشرع كما قلت آنفا لقمة واحدة هي ما كانت في مثل زماننا تتلقى الشريعة لقمة واحدة، ما بتعرف في شيء اسمه دم حيض وفي شيء اسمه دم استحاضة سنتين وهي لا تصلي بظنها هذا دم وهذا دم دم استحاضة. ثم ربنا عز وجل ألهمها أنه تروح إلى النبي عليه السلام تشكو أمرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما هو عرق فأمسكي عدة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم الباقي تتوضئين كل صباح. عرفتي؟ إذا سنتين هي مستحاضة على طول، فلا فرق إذا بين أن يكون دم الاستحاضة متصلا بدم الحيض أو عرض بعد الطهر، هذا اسمه دم استحاضة. فما هو سؤالك؟
هلا سؤالي انه اذا كان صار هناك فاصل بين الحيض وبين ما ياتي بعده، هل هذا يكون دليل على انه هي استحاضه بالتاكيد ولا ممكن انه الحيض يجي متقطع؟
اه الحيض بارك الله فيك له علامه كما قال عليه السلام دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف عليكم السلام دم الحيض أسود يعرف عند النساء أو يعرف له رائحة معروفة إذا رائحة كريهة. ثم هذا الدم حينما يأتي أوله يأتي بقوة وبكثرة وفي هذه العلامة أسود يعرف، ثم كل ما مضى يوم كل ما بدأ يخف ولونه يفهى حتى يصير كدورة، بعد الكدورة بيجي الطهر يعني مادة بيضاء سائلة هي علامة انتهاء الحيض. فإذا رأت المرأة هذه العلامة معناها طهرت، فبعد ذلك يوم يومين رأت الدم، هذا ليس الدم حيض لأنه انتهت، والحيض لا يأتي مرتين في الأسبوع الواحد في الشهر الواحد عفوا. أيضا لكن شو ممكن يصير هنا؟ ممكن العادة تختلف، عادة المرأة تختلف، والاختلاف قد يكون من جهة كثرة أيام الحيض أو كان يبدأ بأول الشهر صار يبدأ في وسط الشهر أو في آخره. هذه قضايا الحقيقة النساء هم أعرف بطبيعة الحال من الرجال عامة، لكن هذا إذا كنا فقيهات في هذه المسألة بالذات، والفقه أن يعلمنا أن دم الحيض أسود يعرف وأن علامة الطهر هو أن ترى القصة البيضاء،
وكل ما جاء بعد ذلك يكون استحاضة. طيب في حالة الاستحاضة هذه تصلي
تتوضأ لكل صلاة
وتصلي كما تصلي؟
إيه نعم، بس تتوضأ لكل صلاة.
طيب لو كان هذا يتكرر دائما يعني المرة هذه حقت عنها
صلاة الحكم واحد.
شيخنا ما جاء في بعض الروايات من الأمر بالغسل
استحباب
استحبابا
اي نعم
يكون صلاة غسل
نعم.
ابن حزم اللي انت حكيت عنه بالله يشرب كل الصحابة ان يأتيها بعد بالله تحكي كم مرة بقى بدي نفهم هل هو أمر ولا رأي ابن حزم بدي لأنه مش حفظه بالضبط
في تفسير الآية
بارح خليها استغربتها
وإذا فطحرن فأتوهن من حيث أمركم الله فهو بيقول إنه هذا الأمر للوجوب وللمرأة أن
عشان هيك شيخنا استدل إذا طعموا فانتشروا.
فبيقول إنه هذا واجب في حق الرجل أن يأتيها، لكن ليس لها حق إلا هذه المرة.
في الوجود
هو رأي غريب فعلا.
شو رأيك؟
لأنه ما في أمر إلا هنا،
لأنه ظاهر طبعا.
فهو بعد هيك للمندوب
بعدين هو بيصير مخير، أما هنا حق لها وواجب عليه، يعني أقصد ظاهر الآية.
طبعا هذا من ظاهريته، لأنه غفل عن كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. مثل فإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد بعد الخروج من الإحرام لا يجب، لكن ما كان حراما الصيد في أثناء الإحرام جاء هذا الأمر لرفع ذاك الحظر، مش لإيجاب حكم جديد هو وجوب الصيد. فهذا من هذا، لما كان اتيان الحائض حراما فقال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، فهو رفع لذلك الحظر في أن يأتيها في حالة حيضها.
شيخنا نفس المسألة، وقد ورد إشكال يعني قبل فترة مع بعض الشباب في بحث، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. لو أن إنسانا، لو أن رجلا أتى أهله بعد الطهر وقبل التطهر،
كنا نرى نحن الجواز، بعدين تبين لنا أنه لابد من الاغتسال،
لابد وجوبا يعني يأثم. طيب شيخنا الدليل إذا
هي الآية نفسها،
الآية هنا فإذا تطهرنا،
تطهرنا تعني فعلا منهن وليس ما فرض عليهن.
تطهرنا أنا عرفت شيخ، لكن ما في أمر، يعني ما في ربط الإتيان بهذا التطهر، إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل.
لا بس هنا في عندك شرط،
تطهرنا
إذا تطهرنا
يعني بعد
الجماعة، شرط وجوابه.
أيوة
واضح.
نعم واضح.
هذا التطهر
يعني ما في شرط هنا، ما في ضرورة يكون في أمر.
لكن طبعا مسألة أخرى طبعا خلافها تماما، إنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على
السيدة. كنت تقول بأنه يكون هذا تطهر بالوضوء؟
لا كنت أقول أكثر من ذلك، كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مراتب. رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت، جاز أن يأتيها. هذه مرتبة الدنيا، فوقها أن تتوضأ، فوقها أن تغتسل. لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتاب التمهيد، كتاب عظيم جدا، فصل الكلام على هذه المسألة، فلفت النظر إلى هذا التفاعل. شايف؟ فإذا تطهرنا يعني أتينا بفعل منهن، وذلك لا يكون إلا بالاغتسال، فأتوهن. أما إذا ما تطهرنا فلا تأتوهن، غير إذا طهرنا. طهرنا يعني انقطع دم الحيض، أما تطهرنا أي اغتسلنا. هذا هو الذي نراه الآن. والله
جزاك الله خير يا أستاذ،
إياكم.
ولا تقربوهن حتى يطهرن.
نعم.
فإذا تطهرن،
فإذا تطهرن.
شوف الآية كانت يعني
في هي جمعت بين الأمرين.
حلو
يا شيخنا حكم التدخين.
الله يحفظك ويسلمك منه.
اللهم آمين
آمين
أجمعين.
ذلك حرام لا شك ولا ريب فيه، لأن الدخان قبل ما يكشف العلم الطبي أضراره، كنا نحن نقول، وهذا من فضائل الشرع الحكيم، لا ضرر ولا ضرار. الحديث يعني بهذا الإيجاز ما يجوز أن تتعاطى شيئا تضر به نفسك أو تضر به غيرك. فقبل اشتهار ضرر الدخان لصاحبه ثم بصديقه الذي لا يشرب مثل شربه، قبل أن تثبت هذه الحقائق الطبية كنا نقول هذا بيشرب الدخان يؤذي ويضر بأصحابه، كيف ذلك؟ عندنا حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا ما أريد، وإن شئت أن تسقيني شيئا فاسقني ماء. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكنا نحن نجمع بين لا ضرر ولا ضرار وبين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن الواقع أن من عافاه الله من شرب الدخان يتأذى بلا شك من شريب الدخان. إذا يكون بسبب الرائحة التي تتلبس مدمن الدخان، كما يتضايق ممن أكل ثوما أو بصلا. وإذا كان في رائحة الثوم والبصل كان الرسول عليه السلام يقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذن لا يجوز للمسلم أن يأكل طعاما فيه ثوم نيئ أو بصل نيئ في وقت أنه يعلم بأنه سيؤذي من حوله، علما أننا لا نعلم في البشر الذين نعرفهم من يكره أكل البصل أو الثوم، وليس الدخان كذلك. فكثير من الناس يكرهون الدخان حتى ليس شربه فقط بل ورائحته. فتفقهنا في قوله عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أن المسلم لا يجوز أن يتعاطى وسيلة يؤذي بها أخاه المسلم ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مباحة لكن لها رائحة كريهة تؤثر في الآخرين. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه دخل المسجد يوما فشم من أهلهم رائحة الثوم، فأمر بإخراجه إلى البقيع إلى المقبرة كأنه يشعر الحاضرين بأن هذا المؤذي برائحة الثوم أو البصل لا يليق أن يعيش بين أحياء ليعيش بين أموات. وماذا جنى؟ ما جنى شيئا سوى أنه أكل مما أباه الله من الثوم أو البصل. وأظنكم تعلمون جميعا أن الثوم والبصل في أكلهما فوائد كثيرة جدا، حتى بلغني بأن بعض الأدوية وخذ من خلاصات الثوم أو البصل، وأنا ناقل ولست بعالم. والشاهد
أول مرة نسمع عنك من قبل. بارك الله فيك. دائما يقول لا ينجو احد من التقليد.
اه بالضبط.
دائما نسمع هذا الشيخ طبعا.
هل يمكن الانسان الا ان يقلد؟
ما في كل شغل لك وجهة نظر فيها.
ما اختلف ممكن مرسلي في كل مزاحية. المهم
يا
أسلي إذا كان الرسول عليه السلام هذا موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الثوم البصل الحلال، فكيف يكون موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الدخان الحرام؟ هذا كنا نقوله قبل أن ينتشر خبر العلماء الأطباء أنه إدمان شرب الدخان من أسباب القوية للسرطان. وأخيرا سمعنا وما علمنا عشان خاطرك أنه هذا الدخان اللي ينفثه شارب الدخان في المجلس بإذن الناس الآخرين، لأنه كتين حيدخل لأجوافهم ويضرهم أيضا، صار الضرر ذا ليس قاصرا على إيه الرائحة الكريهة. ولذلك صدق في شارب الدخان أنه خالف حديث الرسول عليه السلام في شطريه، لا ضرر في نفسه فقد أضر في نفسه، ولا ضرار في غيره فقد أضر في غيره. فماذا يكون حراما إن لم يكن الدخان حراما؟ دع عنك الإسراف وإضاعة المال ومضايقة الزوج والزوجات اللي ربنا وصفهم في القرآن، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأنه لما بده يضاجع ولا مستحية وبده يقصى هذيك العصة هو راح يضر بريحة الدخان أكثر من هذيك العصة إلا في حال واحدة، إذا كان طبعها بطابه هو داخل زيه بيكون الضرر اكبر.
على فكره استاذ، بالنسبه للنساء في الاردن يعني من الشيء الغريب اللي طلعت عليه مؤخرا نسبه عاليه جدا من المدخنات،
هذا
قطاع الموظفات.
هذا تقليدا ولا علما؟
حتى ولا حرج يا شيخ،
طبعا المشايخ
صحيح والله جد يا استاذ.
أنا بتسمع لي يمشي، أنا بدأت أشعر بكتافي بدأ يتسرب البرد الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ما حكم الاجتهاد خاصة إذا اعتبر أن الخروج في سبيل الله اجتهاد؟ هذا موضوع جماعة التبليغ يعتبر الخروج هذا اجتهاد.
الله يهديهم. ان عندهم العلماء مجتهدين ان غالقين في التمذهب، وهذا شأن المقلدين، يجتهدون فيما لا يجوز الاجتهاد ويقلدون فيما يجب فيه الاجتهاد.
هذا سؤال أنقله بكلماته برضو، لأنه من شخص من هؤلاء.
إيه، والناقل الكفر ليس
بكافر. صديق لنا، نعم.
نعم.
حكم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ، وهل يأثم الذي لم يخرج أو الذي خرج وتوقف عن الخروج؟
الله يعينه.
وهل من ينكر هذا أي الخروج من العلماء يستطيع إعطائي فتوى في ذلك؟ حتى أوصي بوضعها في قبري ليحاجز عني بفتواه أمام الله يوم القيامة.
اي نعم.
أو أيهما أفضل، القعود أم الخروج؟
كل شيء. السؤال الذي جاء في هذا الكلام يعني لا بأس به،
أما أن يطالب بفتوى مكتوبة ويضعها في كفنه حتى يكون له حجة يوم لقاء ربه، يا ترى إذا أفتاه العالم الشفهية وتمسك بها ما بيقدر يلقى وجه الله بها إلا ما تكون في نسخة مكتوبة، وإن شاء الله ما يشتري تكون مطبوعة.
فوق طلع مكتوبة.
الفتوى موجودة في رأيك أنت بإنكار الخروج. هات لي جوابا كل فقرة أرى لك فيها مرة ثانية. ها؟ لا مو مشان تراها، بدي انظر وأعطي جواب. نعم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ. نقول هذا الخروج في سبيل الله من باب يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. متى كان هذا الخروج جماعة لا يعلمون من الكتاب والسنة شيئا يسمى عند المسلمين أنه خروج في سبيل الله؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أما وليأثم الذي لم يخرج، طبعا فهم الجواب بأنه قد يأثم إذا خرج، أما أن يأثم إذا لم يخرج فقد سلك سبيل المؤمنين الأولين. ومنه يفهم الجواب في القطعة التالية: أو الذي خرج وتوقف عن الخروج. هذا كان يعني موجها توجيها على خلاف ما عليه المسلمين المسلمون الأولون، ثم رجع إلى الصواب فهنيئا له. وهل من ينكر هذا الخروج من العلماء يستطيع إعطاء فتوى في ذلك حتى أوصي بوضعها في قبري ليحاجج عني بفتواه أمام الله يوم القيامة؟ نقول نعم، العالم العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين يستطيع أن يعطيك الفتوى بأن هذا الخروج ليس من سبيل المؤمنين، ولكنه لا يستطيع أن يعطيك فتوى مكتوبة ليضعها في كفنه، لأن هذا من البدع التي لم يجري عليها عمل المسلمين أيضا. وحسب الجاهل الذي لا يعلم أن يسمع الجواب ممن يظن فيه أنه عالم بأن هذا الشيء لا يشرع، فيكون ذلك حجة له بينه وبين ربه يوم لا ينفع مال إلا بنون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بنتيجة ما تقدم يفهم الجواب: فأيهما أفضل، القعود أم الخروج؟ لا، نقول القعود مع طلب العلم هو خير من هذا الخروج بغير علم.
إذن حكم الخروج
بدعة.
بدعة. ما حكم الاجتهاد؟ رجعنا السؤال هذا خاصة، اعتبرنا أن الخروج في سبيل الله اجتهاد وليس اجتهاد.
من الذي يعتبر الخروج في سبيل الله؟ هل هو مجتهد أم مقلد؟ فإن كان مجتهدا فنحن مستعدون للإصغاء إليه والاستماع لأدلته ومناقشته فيها، وفي علمي أنه لا مجتهدون عنده، ولو كان يوجد لديهم مجتهدون حقا لا حملوا أتباعهم على اتباع الكتاب والسنة في كل شيء في طهارتهم في صلاتهم في خطبهم التي يفتتحونها على خلاف السنة. من يستحضر منكم الكليش تبعهم حينما يقوم أحد المصلين يقولون إيش؟ ما نجاحنا وفلاحنا
امتثال أوامر الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هكذا السنة؟
السنة معروف لديكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا نبين المكتوب من عنوان يا أستاذ.
صوم يوم عرفة إذا كان السبت
يقدم الحاضر على المبيح،
ولا يصوم مطلقا
إلا في الفرض.
صوم ليلة الخامس عشر من شعبان هو مقصود
إلا في إيش؟
إلا في الفرض.
صوم ليلة الخامس عشر من شعبان في صيام ليلة؟
لا الظاهر سبق قلم قيام
قيام ليلة
يقصد قيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسهلا كيف حالك؟ أمين دكتور شلونك؟
إن شاء الله بخير
الحمد لله. وعليكم السلام. نعم
قيام ليلة الخامس عشر
لا يشفع
لا يشفع ولو أن لها فضل إلى أكل
لم يرد لها فضل في الحديث الصحيح، بل إحياء ليلة نصف شعبان دعا دخيلة بالإشراف.
لا إحياءها ليس فيه، بس الليلة في حد ذاتها هي الحديث
بدون إحياء
نعم
لها فضل لها.
صوم النافلة في يوم الأحد.
صوم النافلة يوم الأحد نافلة
في ما في شيء. اجعلوا آخر صلاتكم وترا وما
داوم شيخنا.
كيف؟
ما داوم عليها.
إيش هو؟
وفاض صيام نافلة يوم الأحد.
أيوة.
يعني على أن لا يداوم ليس
كذا. كل شيء إذا كان الأصل فيه الجواز اتخاذه سنة لا يجوز. نعم.
اجعلوا آخر صلاتكم وترا وماذا حكم بعد الوتر وماذا يقرأ بهما بعد الفاتحة؟
اجعلوا آخر صلاتكم ليلة وترا بعدين
وماذا حكم الركعتين بعد الوتر وماذا يقرأ بهما بعد الفاتحة؟
الراجع أنهما سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام.
هيك شمال
هذا على مذهب غير سالك.
ماشي
ماشي صحت الخطأ الآن يعطيك العافية. بس يمكن نحن ظلمناها الشاب هذا، خليني افهم منه. انت هلا خرجت منين؟
من هون.
احسنت، وين يمينك؟
حلو.
طيب بدأت فيه؟
لا ما انا لما لفيت.
لا قبل ما تلف. نحن ما لنا درويش حتى نلف. المهم يعني هلا انت تبين لك انه الصواب من هون؟
اه.
هذا بدنا اياه. هي المشكلة بتجي من اللفة. ايه قدم شوي كرسيك لحتى ما تجيك الشمس. مش يعني خايفين على سمارك، بس خايفين على ما تقع في مخالفة الشرع. هل تدري ذلك؟ احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم إذا كان جالسا في مكان بعضه في الظل وبعضه في الشمس.
يعكس يا اخي.
اهلين.
الله يبارك فيك. ما عذرنا التأخير يا شيخنا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك.
مبارك يا شيخ.
اهلا مرحبا.
اهلا
ايوه ربي يزيدنا علما.
اللهم امين. اكيد
ما وقت هنا هذا الوقت ما لبث العالم وعالما ما طلب العلم. اظن هنا اخذ علم فقد هذا
اثر
اثر عليهم
ما ادري والله وش اثر
الاستاذ علي.
نعم
الشيخ ما زال ذكره صحيح.
ايش هو الحديث سيدي؟
لا صلاة جاء المسجد
الا من عذر. حديث مش صحيح
لوحده وهذا واحد.
انا الا من عذر قلت يا شيخ الله يهديك.
ان شاء الله سنقدر
رحمه الله.
صلاة
رجال
المسجد الا في المسجد. لا صلاة رجال المسجد الا في المسجد. خوخ من الخوخ هذا تبع خوخ احمر هذا اجيبه
طري
اي طري يمكن والله اعلم. خليني اشوف. هاتي ابو ليلى. وينك يا ابو ليلى؟ لا يا سيدي هذا
استنى يا
عمي شكله مغري هذا.
بعدين اسمع
الحلو بعد شوي.
انا مو طبيب
بيقرص خلص شوفه
مقبول.
لا لا شوفه
بيقرص
ها شوفوا استاذي هاي اطرح حبه شوف
نعم
مش طري
طري لكن ما نعم
طرين
يعني منسوخة
يعني مش منسوخة لا
والله
لا يعني فيها حكم خاص للرسول عليه السلام بالنسبة للوجوب.
ما بتقول خاص لها منسوخ.
لا مش منسوخ. لا مش منسوخ. لا
يعني فانتشروا تارة الوجوب تارة الاستحباب
تارة الوجوب إذا كان هذا الكلام المقصود فيه الصحابي في بيت الرسول عليه السلام. ربنا أمرهم ينتشر
يا أخي. الرسول انتشر خلاص هو جماعة راحوا.
أها لا لا هلا للاستحباب بالتأكيد. الاستحباب لانه في يعني حذر بعد يعني اباحه بعد حذر ولا ما في هذا المعنى. الناس الاخذ الايه
فاذا طعمتم فانتشروا
للاستحباب
اذا طعمتم
والندب.
نعم
للاستحباب والندب.
طيب شو رايك تعمل بين المستحب والندب؟
وش تسوي؟
تعمل
اعمل والله مربوطه هذه بصاحب البيت عاد من صاحب البيت بدوش يعمل هيك.
نحن استأذننا منه.
ايوه
قلنا له قال تعالى فاذا طعنتم فانتشروا.
قال
لا لا لا
ما لذلك انا قلت له بدوش يعمل في الايه. والله يا استاذ الاسلامي قال كل واحد من جيش الحلفاء قتل على ارض السعوديه او في على ارض الكويت للدفاع عن السعودية وتحرير الكويت هو شهيد حتى لو كان صليبي كافر. ما أدري
أي من كثر ما هي
بالغوا
من كثر ما هي كذبة.
أها
لها قرنان لا أستطيع أن أصدق بهذا الخبر.
سمعت يا عمي بهذا؟
المسؤولية عليك.
المسؤولية في معي شاهد.
ما بعرف
في معي شاهد.
أنا اللي نقل لي إياها جوز أختي جاء من الإمارات.
تفضل
سمعها بالتلفزيون.
تفضل اذا انا في مصادر اخرى
ما سمعت الاخبار
الا رواتها لكن احنا بنقول سمعنا. نعم
هذه الرواية مدرجة والله اعلم.
بنقول هذه سمعنا انهم قالوا ونحن ما نقول انه سمعنا منهم مباشرة. والله لا استغرب يا استاذ مثل هذه الفتوى عليهم. لا استغرب مثل هذه الفتوى عليهم.
لا استغرب شيء لكن بعد تصديق شيء اخر.
صحيح كيف؟
الواقع النفسي هذي ما بيعرفه إلا أنت بعد علام الغيوب. أنت أفطرت هناك لماذا؟ لأنك مسافر؟
ومسافر وجربت أصوم يوم فكنت ما كنت أكمل كل صيام ما قدرت وفي الإفطار كنت شطر.
بقية رمضان مهم هناك أفطرت قلت لي هون الصيام كان قبل ولا بعد بالنسبة لهنيك؟
قبل يوم واحد انتهى قبل.
هون كان قبل البدء، هون كان قبل
ما بعرف بس النهاية
الله يهديك. عم مش بديت
لي هون انت هون كيف عم اسألك انا
بديت
بداية الشهر. بداية الشهر أنا أفكر بداية الشهر إنه الشهر ما بدأ قبل شهر.
هذا عم سلام.
بس هذا ما بعرف، أنا بعرف النهاية.
يعني لما راح هناك ما سأل قديش اليوم رمضان. رمضان.
طيب هوني تعرف قديش كان صامو؟
هوني صام يوم أقل.
ما لك انت اقل واكثر بالنسبه لهنيك؟ هون صاموا 29 ولا 30؟
احنا حكوا معنا من هناك بهن من هون لهناك بهنونا في العيد، احنا لسه في اخر يوم رمضان
صاموا 29.
ما بعرف
الشيخ لازم نعرف هو قديش صاموا
29.
هو ما بيعرف شو انت بتجاوب؟
لا هو الواقع شو هو؟
احنا صرنا هون 29 يوم شيخ.
ليش انت بتعرف السنة اللي رايحة؟
السنة هاي.
السنة هاي. فإذا تقضي على أساس انه الشهر 29.
طيب شيخي المقدر عندهم هناك في البلد اللي كانوا فيها انه هو الأيام اللي أفطرها عندهم. اللي كان المفروض فيه لو بده يصوم يصومها.
لا لأنه هو بدأ الصيام هنا مقيما.
بدأ الصيام مقيما.
اي نعم.
طب هناك لو انه كان بده يصوم مش حيصوم على هواهم؟ حسب ما قلت.
لما بده يصوم بده يصوم على هواهم، ما يخالف البلد، بده يحيد معهم.
اي نعم.
لكن هون اختلف الامر لأنه هو ما صام.
ما صام.
اي اختلف الامر.
ما يقال انه يعني لو بده يصوم كان صام كذا هناك.
ايوه لا يقال انه افطر ايام كذا وكذا فبالتالي يقضيها حتى ولو زاد العدد على الايام.
لو كان هناك بدا الصيام هناك هو الذي يقال.
ايوه بس اذا هذا العلم.
طب صلوا يوم واحد.
بس يصوم مسافر؟
الله بيحسب لك يا
استاذ.
بس وانت هلا قضيت ما عليك ولا بعد؟
لسه ما قضيت يوم يومين.
شو عم استنى؟
لما تبرد شوي
يكسر النهار.
تبرد شوي.
أستاذي إذا الصياد صحيح يعني سدد على طير وقع طير تاني.
يعني فكرك مدري؟
لا أنا طبعا لسه. رمضان اللي شوال جرى.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يجب المسارعة في القضاء لأنه كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
شيخي إذا الواحد سدد على طير فوقع آخر هذا الثاني يجوز أكله؟
ذكرتني بقصة تروى عن أبو يوسف.
نعم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة.
تلميذ أبي حنيفة.
نعم
السلف هو كان قاضي هارون رشيد كما هو معلوم.
نعم.
قال له هارون رشيد اختلفت انا وزوجتي. انه اي الحلوتين اطيب وألذ؟ قال فلوذج او نسيت والله الاسم الثاني غريب شوية. هذا بيقول هذا
أطيب
وهي بتقول ايش هذا. شو رأيك يا حضرة القاضي؟ قال نحن ما نحكم على غائب.
بفهم
ما نحكم على غائب. يقولوا
حمونا الله يقوم بياكل مش سائل هلا عنهم فتوى بتلحق بعدين جاي بالطريق.
يا بولو حطوا له صحنين من كل النوايا ياكل من هون يتلمض
يتحسس الطعمية
ياكل لقمة من هون ومن هون ومن هون. نفد صبر الملك.
هو صابر بدي
قال له بعدين يا عظيم. قال له يا أمير المؤمنين كلما أردت أشهد لأحدهما قام الآخر بحجته.
لذيذ.
في ذهاب عبد الله
قام الاخر بحجتي.
طيب ونحن ما بنحكم على غاية.
خلاص هو رحلة صيد على رأسه.
لما نشوف عيد نحكم عليها.
بس
خير وبتعطل اللي بصير ولا بيجي ولا فوق.
ايوه اذا كبرت
الله خير.
قصه اضافه شيء ولا مش الحال؟
والله الحمد لله مش الحال، بس برضو الانسان مش مرتاح نفسيا حتى لو انه في حكم الشرعي موضوع
جواز.
لكن لما نحن قلنا انه ما دام الاخ في عنده استعداد ان يبتعد عن هذا المال هذا هو الافضل. وهنا يرد قوله عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ما بقى في اشكال
ايمان بالله.
مو هيك يا ابو محمد؟ ما بقى في اشكال
ايمان بالله.
اتق الله يجعل مخرجا.
بعد الصلاة انه ضروري ضلها ساترة عورتها كاملة كما هي في الصلاة ولا ممكن انه تكشف عن رأسها كذا خاصة في تهليلات المغرب والفجر؟
ممكن.
يقولوا انه ممكن دوت في الدنيا بتكون شوب مرات ما بس تخلص بتشلح.
ما في مانع ابد. ما في مانع ما دام لا يوجد هناك اجنبي.
طبعا
ما في مانع.
ما في مانع
هذا.
سؤال ثاني من النساء على الجهر في الصلاة. احنا بنعرف انه في الفجر والمغرب والعشاء واجب الجهر في الصلاة الجهرية.
هذا يعني يمكن ان يقال اذا قيل انه سنة لا يمكن ان يجادل.
طبعا.
يعني هو بين سنة وبين وجوب. طيب فماذا بعده؟
فهو يجب على النساء او يسن للنساء بالضبط زي الرجال ولا فيها؟
بالضبط تماما بالشرط المذكور آنفا انه ما يكون فيه اجانب يسمعوا الصوت.
طبعا.
فالحكم واحد كما انه الجماعة كمان نفس الحكم. يعني ما بصير النساء في البيت انه يصلوا وحدانا لازم يصلوا جماعة كما لو كانوا رجالا ولكن فارق بسيط ان الامامة تقف في الصف في منتصف الصف ولا تتقدم من الصف الاول كما هو السنة بالنسبة للرجال وأن الجماعة لابد منهم.
طب الآن خلينا نتأكد الجهر في الصلاة الجهرية للمنفرد أو
هو ليش أنا شكلتها؟ لأنه ما في عندنا يعني بيان صريح في الموضوع إلا النص المطلق صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن رأينا الرسول عليه السلام يجهر في بعض الصلوات ويسر في البعض فينبغي أن نسحب الحكم. ينبغي أن نسحب الحكم أولا على كل رجال وثانيا على النساء. لكن الحكم العام دلالته تبقى أضعف من الدلالة الخاصة لأنه في كثير من الأدلة العامة دخلت تخصيص. من هون بيجي الإشكال يا ترى صلوا كما رأيتم نصلي تشمل هذه المسألة نجهر حيث جهر ونسر حيث أسر ولا ما بيكون الجهر واجبا وإنما بيكون سنة؟ احتياطا نقول نحن واجب لأنه ما في عنا دليل يخصص الدليل العام. فعلى هذا النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال. فكما نقول يلزم على الرجل ولو كان منفردا أن يجهر على الأقل احتياطا لما ذكرت آنفا كذلك الحكم بالنسبة للمرأة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي انا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليش يعني لماذا نحتاط نقول دائما نجهر؟ في دليل على انه يبدو كانه يعني النبي دائما كان يجهر بها، ولكن
لا مو هيك. بقول انه الدليل العام هو الذي يضطرنا ان نقول يجب الجهر. دليل العام
انه يصلي كما اركم المصلي يعني هو دائما كان يجهر.
دائما كان يجهر.
ما نعرف.
نعم. دائما كان يجهر. لكن الشك وين بيجي؟ بيجي انه بعض الادلة العامة يدخلها التخصيص. ففي احتمال ان يكون هذا العام قد دخله التخصيص لكن نحن ما نعلم. يضاف الى هذا الاحتمال انه اكثر العلماء ما بيقولوا بالوجوب، بالوجوب يقولوا سنة. عرفت كيف؟ عشان هيك نحن بنقول الاحوط ان نقول بوجوب الجهر، لكن ما منجادل في ذلك.
هذا تحوط من باب انه ربما العلماء هذول عندهم ادله لم يقولوا بها، يعني
ربما عندهم ادله نحن ما عرفناها لم يقولوا بها،
يعني ما وصلت الا منهم.
ها؟ طيب غيره في شيء؟
الجمع في المسافر هل هو واجب ولا
الجمع رخصه؟ القصر واجب.
القصر واجب. الجمع يعني يفضل الاخذ بهاي الرخصه ولا؟
لا شك انه احيانا ينبغي الاخذ بهذه الرخصه احيانا، فاذا راوح تاره وتاره جاز، لكن لا ينبغي الاستغناء عن الترخص لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. فالأصل أن يترخص الإنسان، لكن أحيانا إذا ترك الرخصة ما في مانع.
دليل الجمع للمسافر
أن الرسول جمع، لكن ما أمر. أما القصر ففي أمر.
يا سلام
شيخنا حديث هذا للمرة الثانية نسأل عن نفس الحديث الصحيح اللي ما كنت أو ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
عيدوا
ما كنت لأدخل بيتا مزوقا ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ممكن أن يخصص في الأنبياء يعني بسبب الرواية الثانية ولو عام فينا كلنا؟
لا هو الحديث لفظا عن الأنبياء، ولكن إذا أخذت الآية لقد كان لكم
رسول الله
بصير حينئذ الحكم عام،
لأن الزينة اللي واردة في الحديث بتمام يعني زينة بسيطة جدا، يعني ما هي هذه الزينة اللي الآن موجودة في
الحديث. والدين الموجود اليوم قد تدخل في الترف والإسراف وإضاعة المال، تخرج عن الحديث هذا الذي فيه أن النبي يترفع. يترفع مش معنى أنه هو يعني حرام عليه، لكن لا يليق بمقامه. والمسلم كما قال الشاعر قديما: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاهم. فالمسلم أيضا تبع للرسول يترفع، لكن لما توصل مسألة للزين الموجود اليوم هذه بلا شك أنها داخلة في إسراف وفي التبذير. ولذلك أنا أحتملها فرصة وأقول أن هذا الإكرام الذي أكرمتنا هذه الليلة أنا أرى أن فيه تبذيرا وفيه إضاعة للمال، وأرجو ألا تكرمنا مرة أخرى بمثل هذا الكرم الحاتمي، لأنك مثلنا حريص على الابتعاد عن مواطن المخالفة.
شيخنا والله بيفرضوا علينا بتعرف مين، يعني احنا بسمع والوالدة بتسمع مثلا انه عندنا ناس
ايه
تقول انا بدي ابعت، فبتصفي مو اللي بس احنا مجهزين، بتصفي فلان بعت وفلان بعت وفلان بعت
مخرج كويس
حقيقة حقيقة بيحصل عندنا هذا، والله بكون شيء ما هو في باله الواحد، لكن سبحان الله بتتبر بتصير زيادة عن اللي كنا ناويينه حقيقة.
لا إله إلا الله.
على كل حال المسألة هذه يمكن الدخول فيها في تفاصيل، ولكن ليس في هذا الجو، ليس في هذا المكان.
نخلص في موضوع الأطفال،
خلينا في هذا الحديث معلش. احنا هلأ في عملنا الاستشاري، احنا مهندسين يمكن بنأثم معنا كثير من الشغل اللي بيشتغلوا اللي فيه تزوير.
بنمر في بعض المناطق فيها البيوت كل يوم بنشوف هندسة شكل، انا بقول والله يا دون الجماعة فيها عندهم أموال بدل ما يصرفوها لحل مشاكل الفقراء والمساكين بيضيعوها في الحجارة. كل بيت شكل، كل هندسة شكل، شو هذا؟ ولا شك داخل في قوله تعالى إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وفي الغالب نعم كانوا إخوان الشياطين عشان وفي الغالب دون الجماعة ما بيقوم بواجب إخراج زكاة أموال مكنوزة عندهم، هذا في الغالب. أي نعم، لأنه الشيطان عدو الإنسان المبين، فهو يزاوي له صرف هذه الأموال المتكدسة عنده بطريقة أخرى، لكن يختار له الطريقة التي يخالف فيها شريعة الله عز وجل.
يعني اذا المفروض احنا في عملنا انه نرفض نشتغل
ليش هذا فقط ليس هذا فقط، المفروض ان تكونوا موجهين.
احنا بنحاول بس ما بيتجاوب معك صاحب
ما بيتجاوب، انت ألقيت المسؤولية عنك. يعني هلا هون عندك واجبين، واجب ان لا تتعاون مع هذا المشرف المبذر، والواجب الآخر أنك تذكره بالواجبين. أولا أنه تبني يا أخي بناء ما في مانع يكون قوي ومتين، ما تحتاج كل يوم ترقي أو تصلح وإلى آخره. ما في مانع يكون واسع بقدر حاجتك له، وتذكر إن نفعت الفكرة بقوله عليه الصلاة والسلام فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف والرابع للشيطان. فهل تعالي في البنيان والتكثر في الغرف بدون حاجة إليها؟ هذا بلا شك من عمل الشيطان. فأنت إذن واجبك الأول أن لا تتعاون على وضع مخطط يساعده على التبرير، واجبك الثاني أنك تنصحه تذكره بأنه في علينا نحن كشعب مسلم علينا واجبات، هذه واجبات تتطلب منا إنفاق الأموال ووضعها في أماكنها اللائقة بها شرعا، ومنها إعانة هؤلاء الفقراء والمساكين. فإن لم يستجب لك فلست عليه بمسيطر، لكن في المقابل ليس هو بمسيطر عليه، أنه يجرك لأن تضع له مخططا إذا ما نفذه كان عاصيا. فإذا كنت لست مسيطرا عليه فلا يكون هو مسيطرا عليك على الاقل.
المقاول اللي بيبني البيت،
انا ببني شريكنا بالبيوت يا سيدي، احكي على هذا المقاول
بلا شك
احكي على هذا المقاول، انا ببني مدارس
وبطلت
شيخنا. التوفيق بين هذا الموضوع، موضوع انه ثلاثة من السعادة ومنها البيت الواسع،
طبعا البيت الواسع ليس خارج عن الحاجة، ليس خارج عن الحاجة.
طبعا حاجات الناس تختلف.
إيه؟ بلا شك تختلف. يعني هلا أنا بضرب لك مثال في بيتي، مش مثال يعني أقول يحتذى به في كل النواحي، لا، لكن أنا بيتي يختلف عن بيتك الكثير. أنا عندي ارتفاع 4 أمتار، واختلف مع ال شو بتسموه هذا البنا بطني، اختلف معه لأنه لما بدأنا نتفق معه كان من جمل الاتفاق أنه قال يا أخي نحن نحشر فاضي وملان فرد سعر، فبينت له أنه هذا قمار لا يجوز. صحيح يا مندش ولا لا؟
مفتش مو مفتش والله.
هاي واحدة. ثاني واحدة قال نحن نأخذ أجرة صب العمود من 3 أمتار إلى 4 أمتار كذا دينار. طبعا العهد بعيد بما يغلب على ذاكرتي 3 دنانير ونص يومئذ.
نعم.
كمان قلت له يا أخي ما يجاهد الشهر علي، بدك تقول 3 أمتار مثل 4 أمتار بشهر واحد، وين يا انظلمت أنت بهالمتر اللي أضفته يا انظلمت أنا، واحدة من تنتين. قال هيك الإيش اللي عرف عندنا ما عليش هل يصلح العطار وما أفسد الدار، هذا العرف. مجرد ما أقول أنا هاي خراف فاضي وملان. لا المهم وفقت معه. جينا عند التخطيط قلنا له الأعمدة كلها بدي عندي 4 أمتار لأني بدي هون الشاهد الله بدي البنى يكون في تهوية.
السلام.
عليكم السلام. عرفت كيف؟ بدي تهوية يعني. أما هالسقف هذا الواطي هذا ما بيعطي تهوية كافية. قال مثل ما بدك عند الحساب. والله شيء عجيب. قال أنا ما بيوفي معي الأعمدة هي بثلاث أمتار ثلاث دنانير ونص. قلت له ليش؟ ما أنت هيك طلبت. وحاسبناك وقلنا لك يا أخي هذا شرعا ما بيجوز، هذا يا أنت الظالم وأنا المظلوم أو أنا الظالم وأنت المظلوم. قلنا لك سلفا ليش الآن رجعت عما اتفقنا عليه؟ قال إيه ما كان في بالي إنه كل الأعمدة بدها تكون بهالطول. قلت له لزادك لازم تلتزم الشرع، كل متر له حساب. خلاصة فأنا لبنيت بنيان إيه منشوفه بيقول هذا ارتفاع غير طبيعي فعلا. يعني الأبنية المعروفة اليوم خاصة اللي بتذكرنا كما يقولون في العصر الحاضر يعلب السردين.
نعم يدوب.
يدوب. المهم
نحق عليهم استاذ.
القصد انه انا رميت الى مصلحه وفائده، مو عن تبرجه ولا عن زخرفه الدنيا ولا عن شيء. فاذا حسب الحاجه الانسان يبني ما في مانع ابدا. فالساعه اذا تكون لو فرضنا الان لو فرضنا لفساد الزمان واختلاط الشباب بالشابات والصبيان بالصبيات والى اخره، اراد رب الدار انه يبني ساحه في الدار مشان ما يضطروا الاطفال سواء كانوا ذكورا او اناثا يطلعوا للمنتزهات اللي هي خليط مليط كما يقولون عندنا في الشام. ما في مال هي الحاجه هيك تقتضي وهكذا. المهم كما يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما في شك أن هذا إضاعة المال هي الطريقة التي تمنى اليوم كثير من الأبنياء. طيب غيره
سؤالي بن شعبة أستاذ، هل في تاريخ حياته ثبت أنه متجوز 70-80 مرة؟
مين هو؟
أكيد من المغيرة بن شعبة.
هاي على جنب تصوير.
والله قريتها في البخاري هاي الموجودة.
كذب.
كذب من الدعاء.
إيه ما أنا ما اتهمتك.
قد يكون مخطئ في نقل الاسم ويكون شخص اخر صحابي لكنه مشهور.
المهم يعني كذب من قال.
تقول ان النجار متحفل البخاري.
سيدي سؤال الاول متعلق بالنسبه للصبيان في المساجد. طبعا الحكم اصلا انه يكونوا بالخلف مع النساء، لكن في مساجدنا اليوم بيجوا صبيان صغار كثير مع الاباء،
فبكونوا في نفس الشيء. قولك مع النساء هذا
بين الرجال والنساء، يعني في خلف الرجال.
خلف الرجال طيب.
الان لما بيجوا في ضمن المسجد وضمن الصفوف صعب انك تفصلهم لحالهم او ماشي عمال بيصير، فهل يوضعوا على طرف الصف ولا بهمش لو كانوا في نفس الصف؟
المسجد الحقيقة تختلف من مسجد إلى آخر. أعتقد مساجد المحلات يعني اللي أهلها معروفين محصورين وفي هناك أطفال إن شاء الله كثر، فدون يوضعون إما في صف مستقل كصفوف الرجال ليس يمينا ولا يسارا، وإما أن يوضعوا يمينا أو يسارا إذا كان يغلب على أهل المسجد أنه إذا هدون وضعوا في الصف الثاني مثلا هياخذوا صف رجال فلا يوضعون في هذا المكان. إذا كان يغلب على الظن أن نصف الصف يكمل من رجال فيوضعون في الجهة اليسرى، إذا كان يغلب على الظن أن الصف الثاني لا راح يكمل بالرجال يوضعون في الصف الثاني وهكذا. أما في المساجد الجامعة فلا يمكننا وضع نظام له، حينئذ كما قال عليه السلام كمبدأ عام ساجدوا وقاربوا، ساجدوا وقاربوا يعني بقدر الإمكان ما يكونوا في الصفوف الأولى. وين هذا صاحبنا أبو أحمد؟ يا أبا ليلى الله يهديك. نعم يا شيخ. إجت شكوى هلا بس ليس من طرف أحد من الحاضرين. إنه أنت أولادك دائما بتحطهم من شئيت بالصف الأول. ثم بنشوفهم رايحين جايين وبيتخطوا الصفوف. هاي لازم بقى تاخذ انتباه، لازم تاخذ انتباه.
هو شيخنا سمحنا له هذيك المره قال عشان المسجل عشان السماعه سمحنا له.
هذه واحده، والاخرى والشيء بالشيء يذكر